ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعي راديو دبنج الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم الاثنين البيوافق يوم 27 شهر 7 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراءة العناوين. ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على قرى في شمال دارفور لتسعة أشخاص، والميليشيات بتغتصب فتاة غاصر قريب من تابت. مواطنين بيقولوا قرار دخول العربات المستعملة من دول الجوار طلع لمكافأة ميليشيات حرب أفريقيا الوسطى في نيالا.
أنه جماعة الميليشيات التابعة اليوم دين معهم مش هناك، ونهبوا العربات وجابوها كده استخدموهم في حرب الدارفور وكده، وبعد ذلك هو مكافأة لجهة قاموا طلعوا قرار إثنائي أن النوم العربات دي بشكل قانوني وقفضوا لهم وكده.
قوى المعارضة بتدعو السودانيين للاحتجاج والتظاهر ضد قرار ولاية الخرطوم بزيادة تعرفة الموية والكهرباء.
الموضوع بتاع الكهرباء والموية وزيادتها طبعا الحكومة دي أصلا هي لا جاية عشان تخدم مواطن ولا سائلة في مواطن.
شبكة الصحفيين بالدين اعتقال ثلاثة صحفيين بمطار الخرطوم ومصادرة جوازات سفرهم، وجهاز الأمن بيواصل التحقيق مع الصحفيين الثلاثة.
الصحفيين دائما شبكة الصحفيين هي دائما في حالة يعني استعداد لمزيد من الضغوطات عبر الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وحتى الإغلاق على العمل.
مؤتمر البيجا بيقول الأوضاع في شرق السودان بتنذر بالعودة لحمل السلاح من جديد، والحكومة ما نفذت اتفاق أسمرة.
لا ماشين أريتريا ولا ماشين إثيوبيا، عندنا 2000 جبل جنبنا هنا، إن شاء الله من الجبال دي هنشيل السلاح.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. ارتفع عدد قتلى هجوم ميليشيات الدعم السريع على غرى أنكا وأمراي وغوسكجو وأمبرو ومالحة بولاية شمال دارفور، ارتفع العدد لتسعة أنفار إضافة لجرح اثنين تانيين وأسر مواطن واسمه محمد سليمان آدم موسى. وكانت ميليشيا الدعم السريع هاجمت في الساعة 5 من صباح يوم الأربع الغرة المذكورة وهي مسنودة بغطاء جوي، مما أدى لمقتل المواطنين التسعة. وقال بيان طالع من تجمع روابط طلاب وادي هور في الجامعات والمعاهد العليا السودانية بأن الهجوم جوراه قيام فرق تابعة لميليشيا الدعم السريع بجمع البهائم والمواشي والأمتعة التابعة للمواطنين في المناطق المذكورة. والمواطنين اللي انقتلوا في الهجوم هم جمال أبكر حسب الله ووليد عيسى أحمد ومحمد آدم حسابه وصلاح أحمد كركور وعلي كندي وسليمان أدومة تيمان وإسحاق من أولاد منطقة بويا، إضافة لحامد صندل ومبارك أحمد أزرق. اغتصبوا ثلاثة من أفراد الميليشيات فتاة غاصر بتبلغ من العمر 17 سنة نهار يوم الأحد قريب من منطقة تابت بولاية شمال دارفور. وقالت مرأة من أسرة الفتاة المغتصبة لراديو دبنجا، قالت بأن عملية الاغتصاب تمت بعد ما غاومت الضحية، لكن الجناء اعتدوا عليها بالضرب الشديد مما أدى لإصابتها بردود وجروح في راسها ووشها وبعض من أجزاء جسمها. ومن بعد ذلك قاموا الميليشيات باغتصابها. وقالوا مواطنين بأن الفتاة هي من قرية كوتو القريبة من تابت، وأضافوا بأنهم بلغوا الجيش بالحادث اللي اتحرك فورا وقبض على واحد من الجناة، فيما فروا الاثنين التانيين في الوقت اللي تم نقل الفتاة للمستشفى فيشان تتلقى العلاج. دخلت كميات كبيرة من العربات لمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، وده بعد ما تم التصديق لها بدخولها من دول الجوار الحدودية في الوقت اللي خفضت سلطات الجمارك الرسوم لما دون 50% من قيمة العربية بموجب استثناء من قانون الجمارك اللي بيمنع استيراد العربات تحت موديلات 2014، وبتساعد الخطوة لحصر كميات من العربات المستجلبة من دول الجوار من دون شهادات وارد معتمدة من شرطة الجمارك، ودفي محاولة للمساعدة في ضبط الاستقرار الأمني بالولاية، وبتتجول العربات الما مرخصة مدينة نيالا من دون لوحات مرورية. لكن مواطنين في نيالا شككوا في القرار ووصفوا بأنه اشتراك في الجريمة، باعتبار أنه العربات اللي تم جلبها من أفريقيا الوسطى هي في الأساس عربات دستورية تابعة للحكومة في دولة أفريقيا الوسطى، ولبعض المواطنين والتجار تم نهبها خلال أيام الفوضى. ومع ذا أكدوا مواطنين بأن الخطوة بالرغم من مخالفتها للقانون إلا أنها قد تحد من الجريمة في الولاية نسبة للعدد الكبير لهذه العربات ولمعظم أصحابها من الميليشيات الحكومية واللي شاركوا في حرب دولة أفريقيا الوسطى في السنة 2014. ووضحوا المواطنين بأن العربات تم تخزينها من طرف الميليشيات في المحليات والغرى في جنوب دارفور، وتم جلبها لمدينة نيالا بعد القرار اللي حصل. وأضاف مواطن من نيالا لراديو دبنجا في الخصوص ده:
العربات دي 90% منها يعني جاية من إفريقيا الوسطى، كان سقوط فرانسوا بوزيزيه وقت أطاحوه وقاموا كل العربات الدستورية، المعارض، المواطنين، التجار كده شالوا منها حوالينهم. العربات دي اللي هواها مخزنة كانت في المحليات القريبة من دارفور واتجام دافوق والرهيد والدخن ورأسار بدارفور غالي. من بعد ذات في عربات تانية جاية من التجارات، وفي عربات برضه خارجينها من وكذا برضو جابوا دخلوها، لكن في ناس جابوا عربات من تنتري الدمين، يعني تجارة عادية دي عندها 10% يكون عندها شهادة وارد. هنا الناس اللي أصلا جابوا العربات دي من نفسي غلوث المنهوبة دي هم راغبين حتى أنه يدفعوا القيمة المخفضة. يعني العربات دي بالحالة دي إذا ما اترخصت وحتى ماشي بشكلها الحالي بدون لوحات المدينة، أنا هنا ممكن تتسبب في الغلل الأمني، وبالتالي ما عنده أي منوات عربية عملت حادث حركة أو شيء اختطفت عربية وما عنده أي منوات تقدر تعرف العربية دي دينتها شنو. الخطوة دي طبعا أفضل من عربية ماشية هويتها مجهولة وما معروف كده، هنا العربات كلها مضللة، لكن مجرد ما أنه العربية دي عندها نمرة محددة وعندها سجل في المرور وعندها سجل في الجمارك يقتنوا كده معروف. يعني إذا ارتكبوا أي جريمة بيرجوا للملف، من ذات الأجار ذات مساعدة في الجريمة طبعا أفضل. أنا عربات دي منهوبة وكاتبين فيها ناس أصلا دي جريمة، تقنين ذات على الجريمة ناس مخصص. الحكومة شافت أنها تعمل أخف الضررين، دول المسلم جاب إقرار من المحكمة أن العربية ده هجدوا. إذا أصلا في بلاغات جاءت مثلا من إفريقيا الوسطى وجابوها للخارجية وقبض الناس وتحمل مسؤوليته هو يعني دول اللي جون دول العربية دي. عندما حاجة اسمها الاشتراك الجنائي، أنا الحكومة كده اشتركت مع المجرم ده في تقنين العربية، العربية ده منهوبة ومسروقة، وأنت في قانون الجمارك حتى العربية اللي ما يعني مستوفي الشروط من 2013 و 14 وورا ما بتستورد للسودان ده ورا ده.
ومن جهة تانية قالوا مواطنين تانيين بأنه السبب وراء القرار بيرجع لمكافأة الميليشيات اللي امتلكت العربات المذكورة خلال مشاركتها في الحرب في أفريقيا الوسطى. ووضح مواطن تاني بأنه القرار جاء بعد ما رفضوا ملاك هذه العربات من الميليشيات الحكومية دفع الجمارك المخفضة، وطالبوا بإعفاء من أي ضرائب جمركية كمكافأة على خدمات شراكتهم في حرب أفريقيا الوسطى. ووضح المواطن بأن القرار فتح كذلك الباب لعدد من التجار في الولاية للذهاب وجلب المزيد من العربات في شان تلحق بالإجراءات الجمركية الجديدة المعلنة بولاية جنوب دارفور. وأضاف مواطن من نيالا لراديو دبنجا في الخصوص ده:
أنه جماعة الميليشيات التابعة اليوم دين ما هو مشوا هناك ونهبوا العربات وجابوها كده يستخدمون في حرب دارفور وكده، وبعد ذلك هو مكافأة لذا قاموا طلعوا قرار إثنائي أن نوم العربات دي بشكل قانوني وقفضوا لهم وكده عشان يكون عربات تابعة اليوم وعندها صفة قانونية وإلى آخره. ده كل ما في الأمر. حتى في ناس أنهم يعني رفضوا أنه يعني يدفعوا حتى القروش المخفضة جات أو يدفعوا القروش، وطالبوا أنه يقول لهم بالمجان يعني يعفون من الجمارك وكده. في ناس قالوا الفرصة دي جروا مش جابوا عربات وجابوا. يعني هسي اليومين ناس قاعدين يجيبوا عربات، هسي الآن اليومين دي شارو يتعجيين هذا ناس جارين تجار عشان يجيبوا. في ناس طبعا يعني داري يستفيد من الجو الأكل ده عشان يجيبوا عربات وكده. الغزل مش يجيب ثلاث أربع عربات خمس عربات جنبه مع الناس.
وكان والي ولاية جنوب دارفور آدم الفكي محمد كشف في وقت سابق عن حصر ولاية جنوب دارفور لأكثر من 3000 عربية غير مرخصة بيتم استخدامها في الولاية. وأشار الفكي إلى أنه قرار فتح باب الجمارك للعربات القديمة الممنوعة تم اتخاذه لظروف استثنائية لضبط حركة العربات، مما يساعد في ضبط عمليات الانفلات الأمني في الولاية. وقال الفكي بأنه في لجنة من مسؤولي الشرطة التابعين للجمارك جو لنيالا لتغنين الوضع القانوني لتلك العربات اللي ما بيملكوا أصحابها أي شهادات وارد، وبيّن إن وجه وزارة المالية بتخفيض نسبة الجمارك إلى ما دون 50% لتشجيع ملاك العربات على الإسراع في تغنين وضع العربات وترخيصها بواسطة شرطة المرور. وأشار إلى أن حركة العربات من دون هويات مرورية أصبح أمر مزعج من ناحية أمنية. أعلنت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة العاملة في دارفور اليونامت بأنه موظف تابع لها تم الإفراج عنه ظهر أمس بعد 5 أيام من الاختطاف في منطقة نيرتتي بولاية وسط دارفور. وقالت اليونامت في تعميم صحفي يوم أمس الأحد بأنه مسلحين ما معروفين قبضوا على المواطن السوداني السيد عصام آدم عبد الجبار اللي بيعمل في وظيفة ضابط للشؤون المدنية بالبعثة يوم 21 شهر 7 سنة 2015 وأطلقوا سراحه ظهر يوم الأحد. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أعلنت ولاية الخرطوم عن زيادة تعرفة الموية بنسبة 100%، ورجعت تنفيذ تطبيق قرار زيادة التعريفة إلى ما بعد تحسين الخدمة. وجاء إعلان ولاية الخرطوم عن الزيادة المرتقبة في تعرفة الموية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء. وناشدت الأستاذة سارة نضالله الأمينة العام لحزب الأمة والناطق الرسمي باسم الحزب المواطنين السودانيين للتعبير عن رفضهم للزيادة المتوقعة في أسعار الموية والكهرباء. وقالت في كلام ليها لراديو دبنجا بأن الحكومة ما جات لخدمة المواطن، ولو كانت دولة محترمة لكان وفرت الموية مجانا للمواطنين بدل من رفع أسعارها بنسبة 100%، ونحن بنقع بين نيلين. وحول الزيادة المتوقعة في سعر الكهرباء بتقول الأستاذة سارة بأن الحكومة بتحاول من خلال المجلس الوطني فرض وإغرار الزيادة الحاصلة، وأضافت بأن المجلس اللي جاء أفراده عن طريق انتخابات مضروبة ما بهمه أمر المواطن ولا اللي ممكن يحصل له. وأشارت سارة وهي بتذكر بأن الحكومة ادعت بأن سد مروي حيسد حاجة السودانيين من الكهرباء وحيصدر الباقي الفائض، وأضافت بأن في شح في الكهرباء أصلاً عانوا منه الناس في شهر رمضان معاناة كبيرة، وإن الحكومة ما بتخاف الله فيهم. وأضافت سارة نضالله الأمين العام لحزب الأمة والناطق الرسمي باسم الحزب لراديو دبنجا من الخرطوم:
الموضوع بتاع الكهرباء والمويه وزيادتها، طبعا الحكومة دي اصلا هي لا جايه عشان تخدم مواطن ولا سائله في مواطن. في شهر رمضان ده تلتل المواطنين والمواطنات السودانيين تلتل في المويه والكهرباء. في شهر رمضان ده هو خافوا فيهم الله، وهسه في إرهاصات بتاعت إنهم زيادة بتاعت الكهرباء بالتحديد حتتناقش في المجلس الوطني يوم الاثنين. طبعا هي ذات انتخابات مضروبة جمعها ناس المجلس الوطني ذلك، وبالتالي هم ما بيهمهم الشعب السوداني إنه يحصل عليه وشيء، لكن حتتزاد الكهرباء والموية. الموية حتتزاد 100% فاتورة حقت الموية. الكهرباء ما متأكدة من النسبة حقتها كيف، لكن ده معناها مجاب زيادة على المواطن المساكين ديل. أصلا هي فيها شح في الكهرباء والموية، عندهم مشكلتهم بتاعت سد مروي العمالو بيه، وكل الهيلمانة دي ما قدر يغطي احتياجات المواطنين في السودان أو فيما تبقى من السودان. هم قالوا إنه سد مروي ده كان بيخلي الكهرباء حقتنا كلنا، نحن أي سوداني وسودانية بأي حتة تكون عنده كهرباء بل حيصدوه وطران. هسي قدرنا نحن السودانيين ده ما قادر تكفينا، وفي مناطق طبعا 3 أو 4 أيام ما بيكونوا شافوا الكهرباء.
وللوقوف في وجه الزيادات دعت الأستاذة سارة المواطنين والمواطنات تجريب مقاطعة الكهرباء وعدم استخدامها ليوم كامل حتى وإن كانت متوفرة، والعمل بكل السبل الاحتجاجية المتاحة للعمل على إسقاط الحكومة القائمة. وحول ما ورد من الجهات الحكومية بأن الغرض من الزيادة هو الحد من الاستخدام الشديد في الكهرباء وأن الزيادات بتنفذ على الأغنياء فقط، قالت سارة بأن التفريق غير ممكن عمليا، وده لعدم وجود تخطيط واضح، وإنه الناس الفقراء بيسكنوا في غلب مناطق الأغنياء، وإنه في تداخل ما ممكن معاه فرض الزيادة على الأغنياء فقط. وأضافت سارة نضالله الأمين العام لحزب الأمة والناطق الرسمي باسم الحزب لراديو دبنجا من الخرطوم.
بالنسبة للكهرباء طبعا الكهرباء دي ما بيقدروا يقولوا إنه دي منطقة غنية ولا منطقة فقيرة، لأنه المخططات حقتنا دي ملخبطة. في نص الحي الراغي ممكن تلقى في ناس مساكين قاعدين في بيت طابق واحد ولا بيت فيه أوضة واحدة ولا كده، بالتالي ما عندهم طريقة في أنه نعملوا التفصيلة دي. دي لو كان أصلا حياتنا كلها مخططة تخطيط سليم زي المدن العالمية المخططة تخطيط سليم، بتقدر تفرق إنه دي درجة أولى، دي درجة تانية، دي درجة ثالثة، وبالتالي هتخلي ناس درجة ثالثة وتشيل من ناس درجة أولى ودرجة تانية بروش أزيد للخدمات اللي بتقدمها اليوم. لكن هنا نحن ده ما عندنا إلى أن يتم ده، قولوا ننتظروا لا من ربنا يسهل. فبالتالي القصة بتاعت الكهرباء دي ما بيبقى فيها تمييز أو تفريق.
وفي استطلاع لآراء المواطنين حول الزيادات المتوقعة في فاتورة الموية والكهرباء، يتحدث واحد من المواطنين لراديو دبنجا وهو بيقول إنه بيدفع فاتورة الموية والكهرباء، وفي نهاية الشهر بيكتشف إنه ما بيستمتع بخدمات الموية والكهرباء، ووضح بإنه بيقضي ليله ساهر فيشان يملأ البرميل باستخدام الطرمبة اللي ما بتعمل أحيانا لعدم وجود موية في المواسير. وأشار إلى إنه ده بيحصل في حي الديم واللي بيعتبر في غلب العاصمة، وذكر بأنه في الأحياء الطرفية بيشتروا الناس برميل الموية بما يقارب 70 جنيه. وحول الخطط اللي بتنويها الحكومة بفرض الزيادة على الأغنياء فقط، قال المواطن بأنه الفقراء في الأساس ما عندهم أي أجهزة كهربائية بتستهلك كهرباء، فالتلفزيون والراديو ما بيستهلكوا تيار مثل المكيفات اللي بيشتروها المقتدرين من الناس. وأضاف بأنه القطاعات المستمرة للكهرباء أثرت في رفع أسعار التلج بصورة غير معقولة، وإن الحصول على الموية أصبح من الأمور المتعبة بالنسبة للمواطن. وأضاف المواطن من الخرطوم لراديو دبنجا في الخصوص ده:
بكل صراحة يعني في إشكالية كبيرة جدا في الموية، في شح شديد في الموية، بالمقابل إنك تشتري الكهرباء كما دفعت حق الموية ما تأخذ كهرباء، لواحدة من المشاكل وخدمة الموية ما في عديد. يعني أنا قاعد في البيت، أنا قاعد أعاني المشكلة دي معاناة شديدة جدا. يعني واحد بيساهر لغاية الصباح عشان تملك برميل كويس، اليوم كله أنت لما مليت برميلك قبل الليل أنت الصباح ما حتقدر تعمل أي حاجة، لا تقدر تستحمى ولا تقدر تطبخ ولا تقدر تعمل، ده وإشكالية كبيرة جدا. يعني في مواقف كثيرة في من أحياء الخرطوم أن المسألة تحت الموية دي يعني فيها شح كبير جدا، يعني ما منطقة كويس، الناس كلها بتشكي مسألة دي. يعني لدرجة إنه حصلت مظاهرات كثيرة بسموه، وحتى الآن يعني أنا قاعد في حي أسفي، قاعد في حي الدين كويس، في منطقة في الدين يعني ما في موية، قاعد في غلط العاصمة، يعني عندك موتور قوي، الموتور مرات بيشخر لك، يعني ما بيديك الموية اللي أنت دايرها، عرفتها؟ يعني بيديك الموية مقطعة شويتين، موية ما في إلا تنتظر بالليل كده حتى الموتور ذات يسحب لك. يعني
خرطوم أيضا أعلن اتحاد المخابز في ولاية الخرطوم يوم الأحد عن وصول 7 بواخر محملة بالدقيق المستورد لتلافي أزمة متوقعة في الخبز بعد توقف مطاحن سيقة. وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات أزمة خبز حادة خلال الشهور اللي فاتت، وزادت في شهر 4 اللي فات بسبب شح الدقيق المستخدم في صناعة الخبز وتقليل الشركات للحصص اليومية للمخابز. وبتنفق الحكومة السودانية أكثر من 2 مليار دولار سنويا لاستيراد كميات كافية من القمح لسد الفجوة اللي بتحصل في الاستهلاك. وقال الأمين العام لاتحاد المخابز بالولاية عادل مرغني بأنه 7 بواخر من الدقيق المستورد ساعة الباخرة الواحدة بتتراوح ما بين 17 ل 27 ألف طن دقيق وصلت لميناء بورسودان. وصل الرئيس عمر البشير لموريتانيا وهو بترأس وفد بلاده المشارك في أعمال القمة 4 العادية للوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير اللي بتبدأ أعمالها بنواكشوط اليوم الاثنين، وده في تحدي جديد للمحكمة الجنائية الدولية بعد هروبه الأخير من جنوب أفريقيا. ورغم أنه موريتانيا دولة غير موقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، لكن المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا صبغ وطلبت من السعودية ومصر غير الموقعات على الميثاق بأنه يوقفوا البشير. وسبق للجنائية أن طالبت كل من قطر والكونغو وكينيا وأثيوبيا بالقبض على البشير اللي دعوت أنه يتحدى المحكمة ويقوم برحلات لعواصم عديدة في أفريقيا، لكنه ما حاول المغادرة لأي دولة أوروبية، فيما زار بعد صدور قرار التوقيف كل من الصين وإيران وجنوب أفريقيا اللي هرب منها بعد ما طلعت المحكمة العليا في جوهانسبيرغ قرار بالقبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. استنكرت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الصحفيين حسين سعد وشمايل النور والناشط طارق محيسي من طرف جهاز الأمن السوداني عقب عودتهم من العاصمة اليوغندية كامبالا بعد حضورهم لدورة تدريبية فيها، وقام جهاز الأمن بعدها بالإفراج عنهم مرة تانية. وقال الصحفي خالد أحمد من شبكة الصحفيين لراديو دبنجا، قال بأنه عملية الاعتقال اللي حصلت هي استمرار للهجمة اللي بتقوم بها الدولة والجهات الأمنية على حرية الصحافة والصحفيين بواسطة إجراءات وأدوات كثيرة، منها الرغابة القبلية والبعدية ومصادرة الصحف بعد صدورها وإقفال الصحف. وطالب خالد السلطات فيشان ترفع يدها عن الصحفيين. وأشار خالد بأنه الصحفي حسين سعد وزميلته شمايل النور تم استدعاؤهم مرة تانية يوم الأحد لمباني جهاز الأمن، وما تعرف حتى لحظة كتابة الخبر اللي حصل لهم. وأضاف الصحفي خالد أحمد من شبكة الصحفيين لراديو دبنجا من الخرطوم:
طلعنا بيان أدلنا فيه هذا الفعل، ومن طالب السلطات بأن ترفع يدها عن الصحفيين، ويعني ده حق يعني دستوري وحق القانون، حق السفر والتنقل. ونحن من طالب الجهات والنظام بأنه يكف عن ملاحظة الصحفيين واحتغالهم واحتجازهم. والآن في سياسة جديدة، سياسة الاستدعاءات المستمرة من غير السلطات الأمنية. الآن شمايل وحسنسات هم تم استدعاهم اليوم الأحد لمزيد من التحقيقات، وللآن لا يعني لا نعرف ما الذي جرى لهم في مكاتبهم.
وعن ردة فعل اتحاد الصحفيين الجهة الرسمية اللي بيفترض إنها بتمثل الصحفيين وتدافع عن حقوقهم، قال خالد أحمد بأن اتحاد الصحفيين تابع للنظام وما بهمه اللي بيحصل ليه الصحفيين، وما كلف نفسه إصدار بيان لاستنكار اللي حصل. وأكد بأن شبكة الصحفيين حتصعد من أنشطتها الاحتجاجية لأنهم بتوقعوا المزيد من الإجراءات القمعية في حق الصحفيين وحرية الصحافة في الفترة الجاية. وأضاف الصحفي خالد أحمد من شبكة الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا من الخرطوم:
والله الشبكة هي في عمل مستمر، يعني عمل احتجاجي مستمر. احنا عندنا كان وفات احتجاجية، عندنا احتفام كان على العمل في الفترة الماضية. احنا بنخطط للفترة المقبلة لمزيد من وقفات الاحتجاجية، مزيد من الندوات، حتى يعني نحن بنحس ان الفترة الجاية الضغوطات والهجمات على الصحافة والصحفيين في السودان في تزايد. يعني نحن ما بنتوقع انه يعني الحاجة دي تختفي او تنتهي. لذلك الصحفيين دائما، وشرط الصحفيين هي دائما في حالة يعني استعداد لمزيد من الضغوطات عبر الوقفات الاحتجاجية والاحتفامات وحتى الإضراب على العمل، يعني لوقف هذه الهجمة على الحريات الصحفية في السودان.
محمد شيبة ضرار رئيس مؤتمر البيجا القومي الأصلي حكومة المؤتمر الوطني والقيادة الثلاثية المشاركة في السلطة في الخرطوم باسم جبهة الشرك مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق الشرك الموقع في أسمرة في السنة 2006. وكشف شيبة ضرار في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية ولبزاع اليوم الاثنين، كشف بأنه الملفات الرئيسية في الاتفاق والمتعلقة بصندوق إعمار الشرك وحصة شرق السودان في المناصب القومية والملف الأمني ما تقدمت منذ التوقيع، وأنه شرق السودان أصبح مهمش أكثر من السابق. وأضاف شيبة ضرار رئيس مؤتمر البيجا القومي الأصلي في كلامه لراديو دبنجا:
الاتفاق أساسا لما وقعنا نحن في أسمرة 2006 التوقيع لخمسة سنة بينتهي 2011، لكن الحكومة ما التزمت. عندنا 600 مليون في صندوق أمر الشرق، وعندنا 60 منصب، وعندنا ضباط يعني الملف الأمني، كل الحاجات دي ما تنفذت منها 10% في كل الملفات، 10% ما تنفذت. المؤتمر الوطني ادانا باليمين وشال بالشمال، لانه لقى شخصيات ضعيفه، القياده الثلاثيه ضعيفه، ناس ما متفقين، وانتهوا من الشرق اكثر مما كنا نحن اصلا مهمشين اكثر من الاول.
وفي نفس الموضوع حذر شيبة ضرار رئيس مؤتمر البيجا القومي الاصلي في كلامه لراديو دبنجا من انه الاوضاع في شرق السودان بتنذر بالعوده لحمل السلاح من جديد، وانه ما حتكون في حوجه المره دي للذهاب لأريتريا أو أثيوبيا، وإنه العمل المسلح حينطلق من جبال شرق السودان. وكشف شيبة ضرار بأنه المركز على علم بالتطورات الحاصلة وأنه في مفاوضات تمت بالخصوص ده وأنه المؤتمر الوطني ما التزم بما تم الاتفاق عليه. وقال شيبة ضرار في حديثه لراديو دبنجا:
لا ماشين أريتريا ولا ماشين إثيوبيا، عندنا 2000 جبل جنبنا هنا، إن شاء الله من الجبال دي هنشيل السلاح. من هذه الجبال جنبنا دي المرة دي ما ماشين أريتريا ولا ماشين إثيوبيا، من جبالنا دي هنشيل سلاح. وعندهم المركز بيعرف، المركز بيعرف طلعنا ناس للجبال، والمركز بيعرف خشينا في مفاوضات والمؤتمر الوطني ما التزم، وإن شاء الله ديك بداية لك.
نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. وصفت منسقية النازحين بولاية شمال دارفور أوضاع النازحين بمعسكرات الولاية بأنها في غاية السوء، وازدادت بعض ما طردت الحكومة المنظمات في السنة 2008. وقال العمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، قال بأن معاناة النازحين بمعسكرات الولاية ازدادت سوءا بشكل كبير بعد ما تم طرد المنظمات وإلى أن انهارت كل الخدمات الأساسية للحياة. وقال بأن كل النازحين والنازحات بيتم إعطاهم مواد غذائية قيمتها مبلغ 33 جنيه في الشهر بتعطليهم عن طريق الغرفة التجارية في الولاية، وده باتفاق بينهم وبين برنامج الغذاء العالمي. وأكد أتيم بأن المبلغ ده ما بيكفي احتياجات أي نازح ونازحة لتلبية متطلباتهم من حيث الأكل والموية، ووضح بأن الأوضاع الأمنية الصعبة شكلت عائق قدام النازحين بشمال دارفور من أجل الحصول على مصادر دخل تانية. وطالب العمدة أتيم بعودة المنظمات من أجل التغلب على معاناة النازحين، كما طالب مجلس الأمن بحماية المدنيين في دارفور وتنفيذ قراراته الصادرة بخصوص دارفور. وأضاف العمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور لراديو دبنجا:
ما في جهة كانت تقدمنا بقسمة إنسانية، والولي انعرض بخطيب معسكر ممكن يكون بقسمة إنسانية ممكن يدفعنا، لكن ما بعد طرد المنظمات المعسكرات دي مكروه، لا عنده حماية في مجال الأمن، لا عنده حماية في مجال الصحة، لا عنده حماية في مجال المياه، لا عنده حماية في مجال بتاع علاج. هذا السبب أنه المعسكرات انحارت والودي بتاعهم بقى سوء جدا ما بعد طرد المنظمات. بعض السبب بأنه حتى المعسكرات الموجودة على مستوى شمال دارفور حقيقة نحن حاجة الموسي والمتأثرين، وحتى المعسكرات اللي كان في داخل أحياء بتاعت الفاشر سواء كان في جزء من أحياء بتاعت المليك، الحكومة سبب أن يكون المعسكرات دي خططوا جزء من أحياء بتاعت المدينة عشان يبقوا جزء من أحياء المدينة ما يكون في أثر بتاع منظمات. وحتى اللافتات اللي كان خططوا منظمات بأنه ده حدد معسكر جد دارهم بالليل وشالهم عشان ما يكون في شفة بتاعت معسكر، عشان هو دار يودر أثر بتاع الجرائم الموجود في اتجاه النازحين في معسكرات. لهذا السبب أنا نقول المعسكرات انحارت انهيار تماما، وسبب لهم وضع الأمن السيء جدا بأنه كل المعسكرات سماه مثل يكون طلب السلاح فوق موجود عشان معسكر يكون مقبول للنازحين. لهذا السبب أن المعسكرات انحارت تماما مع بعض المنصر المنظمات.
وفي ولاية شرق دارفور افتتح دكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ودكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب سلام دارفور ووالي شرق دارفور صباح يوم الأحد في مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور افتتحوا عدد من المشروعات الخدمية، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمراكز الصحية، كما تم وضع حجر أساس لمجلس تشريعي ولاية شرق دارفور. وطالب دكتور تيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور طالب مواطني الإقليم بوحدة الصف ومحاربة التفلتات الأمنية والصراعات الغبلية والظواهر السالبة، وشدد على ضرورة بسط هيبة الدولة والقانون على كل ولايات دارفور لتحقيق الأمن والاستقرار في شان يحظى المواطن بالسلام. ودعا سيسي خلال مخاطبته يوم الأحد النازحين في قرية أمضي النموذجية بمدينة الضعيم بشرق دارفور واللي أنشئت بدعم من دولة قطر، دعا النازحين لأهمية العودة الطوعية بعد ما اكتملت الخدمات الأساسية بغرى العودة الطوعية. وقفت جمهورية إيران تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في السودان بعد ما تعهدت في وقت سابق بالعمل على تشييدها وإبرامها لعقودات خاصة بذلك. وقال أحمد قاسم وزير البنى التحتية بحكومة ولاية الخرطوم، قال بأنه إيران وقفت تنفيذ الكوبري اللي بيربط بين الخرطوم بحري وجزيرة توتي بجانب مشروع محطة مياه أبو سعد بمحلية أم درمان. وقال بأن الحكومة السودانية ممثلة في ولاية الخرطوم أنهت العقد مع المقاول الإيراني وبدت تفتش عن تمويل من طرف آخر، وكانت العلاقات بين الخرطوم وطهران اتدهورت بشكل مفاجئ بداية شهر 9 اللي فات، وقت أعلنت الحكومة إكفال المراكز الثقافية الإيرانية في السودان، وأمرت الملحق الثقافي بمغادرة البلد خلال 72 ساعة. وخدم قرار الخرطوم بالابتعاد عن محور إيران سياساته الخارجية في التعامل مع دول الخليج، حيث تمكنت بعدها من أن تطبع العلاقات مع كل من السعودية والإمارات، واللي تكللت أخيرا بانضمام الخرطوم لتحالف عاصفة الحزم اللي بتقوده السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. أعلنت لجنة الأمن بغرب كردفان بأنه أمر الطوارئ اللي طلع أخيرا من حكومة الولاية حيطبق على الجميع، وكشفت عن خطة كاملة لطريق عبور الرحل من المصايف إلى المخارف، وإنه ما في مجال للمتفلتين من الزيوت وأولاد عمران. وأكد قائد الفرقة 22 مشاة اللواء عبد اللطيف عبد الله عبد القادر خلال اجتماع مع لجنة أمن الولاية إنه ما في مجال للمتفلتين، وجاء الكلام ده خلال ترأس والي غرب كردفان الأمير أبو القاسم الأمين بركة اجتماع لجنة أمن الولاية بحضور أمير قبيلة أولاد عمران الأمير إسماعيل حمدين، واتناول الاجتماع التوصيات اللي طلع بيها مؤتمر قبيلة أولاد عمران واللي انعقد في منطقة كيلو 50 بمحلية أبيي، واللي من أهم مقرراته الالتزام بوثيقة الصلح اللي تم بين الزيوت وأولاد عمران. وأمن اجتماع لجنة الأمن على اللي جاء من توصيات في مؤتمر أولاد عمران. أدت حكومة ولاية جنوب دارفور اليمين الدستورية يوم الأحد قدام الوالي ورئيس الجهاز القضائي في الولاية تمهيدا لمباشرة مهامها الدستورية، وأمر الوالي معتمدي المحليات بالتوجه سريعا لمحلياتهم لتنفيذ الخطط الأمنية. وأكد والي الولاية آدم الفكي لدى مخاطبة الوزراء والمعتمدين في أمانة الحكومة أمس الأحد، أكد بأنه إنهاء التفلت الأمني وتوقيف المجرمين حيكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة لبسط هيبة الدولة والاستقرار والسلام بالقبض على المتفلتين ومحاكمتهم ومن ثم ترحيلهم لخارج حدود الولاية. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية في الولاية مسكت أكثر من 80% من الجناة والمتفلتين، ووضح بأنه طلع أوامر قبض على أي شخص بيشتبه في أنه عنده علاقة بالاضطرابات الأمنية، وحبسه لمدة 3 شهور على ذمة التحقيقات على حسب ما نص عليه قانون الطوارئ في الولاية. ووجه الفكي الإدارات الأهلية في الولاية بتسليم أي متفلت بتسبب في عرقلة تحقيق الأمن والاستقرار، ودعا لأهمية تسليم سجلات كل المجرمين للأجهزة الأمنية لملاحقتهم جنائيا. اتبرعت حكومة النرويج بمبلغ 6.6 مليون دولار أمريكي للصندوق الإنساني المشترك في السودان للسنة 2015. وقال سفير النرويج لدى السودان السيد مورتين أسلاند، قال بتشعر النرويج بالقلق بشأن الوضع الإنساني في السودان، وأضافه بقول نحن قلقانين بشكل خاص لأنه عدد الناس اللي بيحتاجوا للمساعدات ماشي في زيادة. وأشار في الخصوص ذا إلى أنه النزاع المستمر في دارفور أجبر عشرات الآلاف من العائلات على الفرار من منازلهم وغراهم وهم بحاجة للمساعدات. وبتستهدف خطة الاستجابة الإنسانية للسنة 2015 حوالي 5.4 مليون نفر في السودان هم في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. الخبر الأخير في النشرة، أعلن العميد محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي القائد الميداني لميليشيا الدعم السريع عن تبرع إدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بصيانة شاملة لمستشفى الجنينة بتشمل أجسام وعنابر المستشفى بصورة متكاملة، إضافة لتشييد غرف عمليات جديدة مجهزة بأحدث المعدات لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين. وناشد والي غرب دارفور خليل عبد الله محمد علي خلال تفقده لمستشفى الجنينة مع حميدتي، ناشد كل الجهات ذات الصلة والمنظمات بتضافر الجهود من أجل تأهيل مستشفى الجنينة تأهيل كامل لتقديم خدمات طبية متكاملة وتوطين العلاج في الولاية. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. في الحلقة دي حنتكلم حول الزيادات المرتقبة لفاتورة الموية بنسبة 100%، ومحاولات أو البحث في أيضا زيادة الكهرباء، وسماح للشركات الخاصة بالمنافسة في عرض خدمة الكهرباء. حتتكلم لنا الأستاذة سارة نقد الله، الأمين العام لحزب الأمة والناطقة باسم الحزب، وبرضه حتكلم لنا مواطن عادي يعلق لنا على الخبر وعلى يعني رايه في الخبر. نبدا بالاستاذه ساره نقد الله.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. في الاول انتهي الفرصه دي يعني اهني كل السودانيين بانه بالعيد عيد الفطر المبارك، وربنا يجعله يعني شهر مبارك بالنسبه لنا ونقدر نشيل الجماعه دي من وشنا. الموضوع بتاع الكهرباء والمويه وزيادتها، طبعا الحكومه دي اصلا يعني هي لا جايه عشان تخدم مواطن ولا سائله في مواطن. في شهر رمضان ده تلتل المواطنين والمواطنات السودانيين تلتله في المويه والكهرباء. في شهر رمضان ده وقفوا في مخلة، وهسه في ارهاصات بتاعت انهم الزياده بتاعت الكهرباء بالتحديد هتتناقش في المجلس الوطني يوم الاثنين. طبعا هي ذات انتخابات مضروبه جمعها ناس المجلس الوطني دول، وبالتالي هم ما بيهمهم الشعب السوداني انه يحصل عليه وشنو، لكن هتتزاد الكهرباء والمويه. المويه هتتزاد 100% فاتوره حقت المويه، الكهرباء ما متاكده من النسبه حقتها كيف، لكن ده معناها مجاب زياده على المواطن والمواطن المساكين ديل، وانه اصلا هي فيها شغل في الكهرباء والمويه، عندهم مشكلتهم بتاعت سد مروي العملوا بيه، وكل الهيلمانة دي ما قدر يغطي احتياجات المواطنين في 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 السودان او في ما تبقى من السودان. هم قالوا انه سد مروي ده كان بيخلي الكهرباء حقتنا كلنا، نحن اي سوداني وسودانية باي حته تكون عنده كهرباء بل حيصدوها كمان. هسه هي قدر قدرنا نحن السودانيين ده ما قادره تكفينا، وفي مناطق طبعا 3 أو 4 أيام ما بيكونوا شافوا الكهرباء. الزيادة حتبقى، وده حكومة غير مسؤولة، وبالتالي عبر راديو دبنجا أنا يعني بناشد المواطنات والمواطنين السودانيين إنه نعبر عن رفضنا التام للزيادة دي، بأنه نعبر عنها بأشكال مختلفة، نحتج نمر ونمشي المواقع بتاعت ناس الكهرباء في أنه نحن مقاطعين الكهرباء، وبل نمشي نجرب يوم من الأيام نقول الليلة إحنا مقاطعين الكهرباء حتى لو في الناس ما يستخدمونا، وبالتالي نصعد المسألة حقتنا دي إلى أن نصل لطريقة نشيل بها جماعة دي من وشنا.
أستاذ سارة، طبعا يعني بالنسبة لزيادة الموية، يعني في الدنيا دي كلها الموية ما بتعتبر سلعة، الموية حاجة أساسية وضرورية لحياة البني آدم وبعتبرها خدمة يعني. فيعني يعني بتعني شنو انه يعني يعملوها 100%؟ هل المواطن بيقدر يدفع الحاجه دي؟
اما بالنسبه لمساله المويه
نعم.
المويه هي عصب الحياه، وربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبالتالي هي عصب الحياه حقت الناس. هي لو دوله محترمه المفروض المويه دي مدي علينا خالص بدون لا سعي، لانه نحن موجودين بين النيل الابيض والنيل الازرق، المفروض تكفينا. وحتى مياهنا الجوفيه مياه قريبه جدا وصالحه كلها للشرب، لكن لانه الجماعه دي ما بيخافوا الله سبحان الله، عشان كده هسي هتبقى زياده المويه 100%، رغم انه طبعا هو في فتره من الفترات ارفقوا الفاتوره حقه المويه مع ناس الكهرباء، انه ناس الكهرباء يشيلوا، لان الفاتوره حقه المويه كانت ضعيفه، رفعوها بعد ذاك ارفقوها مع الكهرباء لما الناس احتجوا فصلوها ثاني. فبس انا افتكر انه مناشده لكل اهل السودان انه الناس ديل هيدخلوا علينا في قصه المويه دي، انه نحن ننظم رقبتنا في كل حي ونعمل اعتصامات لاحتياجاتنا على زياده الكهرباء والمويه.
نعم. طيب يعني في تفصيلة صغيرة أنا فهمت من الخبر بتاع الكهرباء ده إنه الزيادة دي مقصود، نعم، مقصود بها يعني الفئات الغنية نمرة واحد، ومقصود بها أيضا يعني يعني الحد من استهلاك الكهرباء.
طبعا ده بالنسبة للكهرباء، طبعا الكهرباء دي ما بيقدروا يقولوا إنه دي منطقة غنية ولا منطقة فقيرة، لأنه المخططات حقتنا دي ملخبطة. في نص الحي الراغي ممكن تلقى في ناس مساكين قاعدين في بيت طابق واحد، ولا بيت فيه أوضة واحدة ولا كده، بالتالي ما عندهم طريقة في أنه نعملوا التفصيلة دي. دي لو كان أصلا حياتنا كلها مخططة تخطيط سليم زي المدن العالمية المخططة تخطيط سليم، بتقدر تفرق أنه دي درجة أولى، دي درجة تانية، دي درجة ثالثة، وبالتالي هتخلي ناس درجة ثالثة وتشيل منها درجة أولى ودرجة تانية بروش أزيد للخدمات اللي بتقدمها اليوم. لكن هنا نحن ده ما عندنا، إلى أن يتم ده قولوا ننتظر لا من ربنا يسهل. فبالتالي القصة بتاعت الكهرباء دي ما بيبقى فيها تمييز أو تفريق، ما عندهم طريق.
نعم. دي كانت الأستاذة سارة نقد الله، بنحاول ناخد رأي مواطن عادي ومعايشته لمشكلة الموية والزيادات المتوقعة المخطط لها.
بكل صراحة يعني في إشكالية كبيرة جدا في الموية، تمام، حتى يعني في شح شديد في الموية، تمام، بالمقابل إنك تشتري الكهرباء كما دفعت حق الموية ما تأخذ الكهرباء، دي واحدة من المشاكل. وخدمة الموية ما في عديد، يعني أنا قاعد في يعني يمكن في البيت، أنا قاعد أعاني المشكلة دي معاناة شديدة جدا، يعني واحد بيساهر لغاية الصباح عشان تملك برميل، كويس، اليوم كله أنت لما مليت برميلك قبل الليل أنت الصباح ما حتقدر تعمل أي حاجة، لا تقدر تستحمى ولا تقدر تطبخ ولا تقدر تعمل ده، وإشكالية كبيرة جدا يعني. اهتمامات كثيرة في من أحياء الخرطوم أن المسألة تحت الموية دي يعني فيها شح كبير جدا، يعني ما منطقة واحدة، كويس، الناس كلها بتحكي المسألة دي يعني، لدرجة إنه حصلت مظاهرات كثيرة بسبب. وحتى الآن يعني أنا قاعد في حي الدين، كويس، في منطقة في الدين يعني ما في مويه، أنا قاعد في غلط العاصمة، يعني عندك موتور قوي، الموتور مرات بيشخر لك، يعني ما بيديك المويه اللي أنت دايرها، عرفتها، يعني بيديك المويه مقطعة شويتين، مويه ما في إلا تقوم تنتظر بالليل كده حتى الموتور ذات يسحب لك يعني، فصعوبة في المسألة دي يعني، عرفتها؟
نعم.
أنا والله الليل الصباح مارق ماشي على الشغل، تمام؟
أيوه.
والله عندي جيراني، كويس، مطلعين بالميلين وجايبين بالعقار عشان يفتشوا مويه، قلت لهم بخمشوا هناك في مويه عندنا في الموتور، هسي المويه دي جات وامشي يشيلوا منه. فدي المساله يعني مساله يعني جد يعني تحير يعني.
نعم. ويعني في ظل انقطاع المويه والهناي دي يعني يعني انتوا في الدائم احتمال تكون احسن شويه في موتورات لسه، والناس بيقدر يعمل يعني في احياء طرفيه المواطنين يعني بيشتروا المويه بالقروش، يعني في واحد يتكلم معي بيقول لي 50 ايوه
والله يا اخي، يمكن الاسعار وصلت لغايه 70 جنيه في انك انت تمشي تجيب لك برميل بتاع مويه، يعني عرفتها 70 جنيه، وده عشان ده لو الظل حيجيب لك اصلا بتانكر ولا حاجه زي دي، اذا انت حتكون تاجر لك بتاع عربيه او كارو في المثل بتمشي معاك ل 100 وحاجه، ده عشان تكون تتحصل لك على برميل بتاع مويه، كويس، احنا في الدائم ما اقل سوق من المناطق الثانيه، كويس، فالحال واحد يعني عرفتها، فبيفضل الحال عامل كده وما في مويه، والمويه بتكون يعني بتجي في اوقات يعني نظر بتكون منهكه ومرهقه جدا من التعب انه ما في مويه، والناس بتستاء بتلقى المويه زاد لو استمرت ساعة ما بتستمر ثلاثة ساعات أو أربعة ساعات كده يعني. فده الإشكال الحاصل يعني.
نعم.
يعني بتلاقي هسه كمان في الأيام دي كمان قطوع الكهرباء يعني هسه إحنا عندنا الكهرباء بتطبع الليلة من الساعة مثلا من الصباح ثانية بتجي كل قريب الساعة خمسة بالليل. كويس يعني حتى التلج ذاته بيبقى في مشكلة يعني إنك تشتري لك التلج بخمسة جنيه حاجة صغيرة جدا يعني. شوف كل المسائل تأثر في إنك مثلا الشيء المستهلك اللي أنت مفترض تاخده كثير دي تلقاه هو صعب يعني. التلج بيعاني بنعاني من المسألة بصورة عامة يعني.
طيب يعني انا فهمت من كلام الكلام الجرايد والحاجات اللي لقيتها انه هو يعني زياده الكهرباء دي قالوا قاصدين بها بس الناس الاغنياء والناس الفقراء يعني ما هيعانوا اصلا, وقالوا الحاجه دي عشان بس يعني الناس ما يستخدموا الكهرباء كثير.
والله يا احنا طبعا تعليقي اذا كان اصلا الناس ما بيستخدموا الكهرباء كثير والكلام ده اصلا يعني الناس اللي عندها ملحقات في البيوت من ادوات كهربائيه, في ناس عندهم المكيفات وعندهم الناس يستعملوا كميه طاقه كبيره جدا يعني, بعكس الناس الفقراء اللي عندهم مروحة تلفزيون غادي كويس يعني. دي الحياة اللي هي ما بتستهلك الكهرباء زي ما بشوف يعني. كويس ففي في حتات ثانية بتاخد كهرباء أكثر مننا يعني, كهرباء كثير استهلاك كثير جدا. فده احنا بيبقى علينا الاثنين يعني قطوع الكهرباء وقطوع الموية, وسواء الفاتورة بتمشي ما بتلقى تلقى في خدمة في الموية ولا تلقى في خدمة في الكهرباء يعني. انت كان جبتها ستة شهرك بتلقى نفسك انت اصلا ما يعني ما استفدت من القروش اللي دفعتها ده عشان انت بتعالج بالعايد اللي انت عايزه يعني.
اعزائي ده كان راي مواطن بخصوص زياده سعر فاتوره المويه, وقباله تكلمت الاستاذه ساره نقد الله حول نفس القضيه. ودي كانت حلقه اليوم من برنامج حديث اليوم, لغايه ما نلقاكم في حلقه جديده اقعدوا عافيه.
مستمعينا الكرام, نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات, ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99, أكرر 12.3.99. ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
كان عندي لمبة وزيت, كان عندي أسرة وبيت, كان عندي لمبة وزيت, كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. شكرا لكم على التواصل مع البرنامج وعلى متابعة برامج راديو دبنجا اللي هي بتجيكم عبر الموجة القصيرة والستلايت وعبر موقعنا على الانترنت وبرضو صفحتنا في الفيسبوك. نتمنى الناس اللي عندهم انترنت يزوروها ويتفاعلوا مع الأخبار والمواضيع الواردة فيها. نبدأ بالنداءات اللي وصلتنا طوالي, هي ما كثيرة. نبدأ بالنداء الأول من الصادق سليمان محمد لازم من غبيش, نداء قصير بيقول هو كيس أخوه ود عمه محمد فضل السيد حسين لازم, مرق قال مسافر تجاه سنار وتاني ما رجع. الكلام ده هسه عنده زي 20 سنة. محمد فضل السيد لما طلع كان شاب عمره زي 18 ل 20 سنة. دي كل المعلومات اللي حصلت عليها, ونسمع كلمتين من النداء.
معكم أصحابك حسين سليمان محمد لازم. بيش محمد فضل السيد حسين لازم, محمد فضل السيد حسين لازم. والله قال سافر بس وتاني ما جاء. كلام ده والله قبل 20 سنة كده. والله طلع قال مسافر كده على اتجاهاته, ماشي كده على اتجاهاته في النار.
عنده خبر أو معلومة من محمد فضل السيد حسين لازم, ممكن يتصل بأخوه ود عمه الصادق سليمان محمد لازم في نمرة التلفون 09-684-2840. النمرة مرة تانية 09-684-2840.
كان عندي يا ما كان, كان عندي يا ما كان.
من غرب كردفان بابانوسة اتصلت بينا فايزة سنين حسن, والحقيقة فايزة اتصلت بينا السنة الفاتت برضو عشان تبلغ عن أخوتها هاجر سنين حسن. هاجر مشت مصر تقرا طب، وحسب كلام أخوتها كان قالت في جامعة عين شمس سنة تانية، واختفت بعد الأحداث اللي حصلت في مصر سنة 2013. أهم من الوقت داك أخبارها انقطعت نهائيا وما في زول عارف اللي حصل عليها شنو. حسب كلام أختها كان آخر اتصال بها يوم 10 شهر 10 سنة 2013، وبعد ذاك تاني الأخبار انقطعت. نسمع جزء من النداء.
أي خلاص أنا ساكنة ولاية غرب تردفة محلية دارانوسة اسمها جسير حسن. يلا أختي اسمها هاجر سنين حسن، واتصلت عليكم قبل كده سنة 2014 26/5. يلا كانت مفقودة من الأحداث الأخيرة من مصر. في مصر كانت في الغاهرة، كانت طالبة بتدرى في دكتورة السنة الثانية لو اختفت في الأحداث الأخيرة. يلا أنا اتصلت لغاية زمانجا وعشان جدا أشوف لو كانت موجودة ما محبوسة أو كده أو كده أو حصل أي شيء لها وممكن ترجع لنا. يعني الكلام ده كان 2014، اتصلت 2015 يعني آخر اتصال كان يوم 10/10. يلا من جديد كان ما اتصلت علينا، ولما عمل السنة أنا قمت خشيت لغاية زمانجا وعشان ما هنا كانت 2014 كانت في الفترة دي عندها بتتبع السنة شوية.
اللي عنده خبر أو معلومة من هاجر سنين حسن كانت بتقرأ في طب عين شمس وانفقد سنة 2013 ممكن اتصل بأختها فايزة في نمرة التلفون 09-01-25-95-44. النمرة مرة تانية 09-01-25-95-44.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من أم درمان نداء من محمد بشير أبكر يوسف، بيقول هو أصلا من زالنجة لكن مستقر في أم درمان حاليا. اتصل بينا عشان يبلغ عن ولده بشير محمد بشير، عمره 22 سنة وكان عيان راقد فترة في مستشفى سوبة، وبعد ذاك حولوه التجاني الماحي وتعالج وبقى كويس ورجع البيت. هاي يوم مرق قال ماشي السوق، والده سأله قال له يعني إذا مشيت السوق بتقدر تجي راجع براك؟ فأكد له وقال له أنا بمشي أيوه بيجي راجع براي. الكلام ده كان يوم 26/4 السنة دي ذاته. ها من مرقته ديك التاني ما جاء راجع وأخباره انقطعت. نسمع نداء أبوه.
أنا اسمي محمد بشير أفكر يوسف، حتى ثاني في أمدرمان لكن من عمنا الزالين. الولد ده كان جبت مستشفى ابن بشير ابن بشير محمد بشير خلاص الولد ده يبدأ المستشفى يعالج الحمد لله يجي حصل الصحة كويسة جدا. لما جبت الحل هنا أبو قال لي أنا ماشي السوق، لو مشينا معاه السوق بطريقة تقدر ترجع البيت. قال لي أنا برجع عندي شغل طبعا شغال فوقه. خلاص قبل ما أنا جبت شغل طوارئ ده لما رجع البيت وما قدر يوصل البيت. طبعا هي سيرة الحملات كان شغالة في فترة ده الحملات في أمدومان هنا. بعدين قمت عاوزين الودع ما وصلت البيت فاضيين، قمت تعرفت من الحملات ده ما لقيت فيه أي بلاء. طبعا حسب الناس اللي بورونا في واحد طبعا اتصلت عليه قلت له يا أخي أنت قلت كيف معك؟ قال لي نعم. طبعا اسمه حسن مقدم طبعا في قسم قسم الشرطه هنا. قال لي الواد ده في واخر ناس قام قفل التليفون بتاعه. طبعا في حته كان انا اتحيرت، قلت يا جماعه وين؟ قلت بطارد المراكز ما لقي له اي بيت. قلت انا خطيت الزلمه، قلت الواد ده لازم يكون شغله حمله وعوقوه وما بيجي يستولوا بلاخات، ما بيجي يستولوا بلاخات.
هل عنده خبر أو معلومة من بشير محمد بشير ممكن اتصل بوالده محمد بشير أبكر يوسف في نمرة التلفون 09-27-79-36-54. النمرة مرة تانية 09-27-79-36-54.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من القضارف نداء قصير من عائشة محمد إبراهيم من حي الثورة، وفاقدة ولدها، بتسأل منه ولدها الحاج فضل بشير رايح من سنة 98. قالت كان شالوه ناس الإلزامية وودوهم الجنوب وبعد زملاء وجوا راجعين هما جمعهم. ها مشت سألت ناس القيادة قالوا ليها الزول ده مفقود، يعني ما مات لكن مفقود. من الوقت ذاك تاني ما سمع منه خبر أكيد. يعني هاي بتجي أخبار، مرة يقول لك في أوغندا ومرة تاني يقولوا في أثيوبيا، لكن ما في خبر مؤكد. نسمع كلمتين من النداء.
أنا اسمي عشي محمد إبراهيم، عشي محمد إبراهيم بالقضارف. هاي عندي ولدي ده مفقود من 98 ياهو شعرنا في الإلزامية ديلة، ولين الآن ولا خبر ولا عطر. والله ما لم شعروا من هنا ده ودوه، ما عارفين ودوه الجنوب ولا ودوه وين، غايته ياهو ودوه الجنوب لا من جاء وما جاء معاهم. ما عارف انه ناس واحدين يقولوا لنا في اوغندا، ناس واحدين يقولوا لنا وين على الحبشة، وما عرفنا محله. هسه احنا دايرين نشوفه كان هو حي ولا ميت ما معروف. اسمه الحاج فضل بكير، والله لما مشى من هنا عمره يمكن 18 سنة. ده ايام كان بيشيلوا ناس الالزاميات. عاملنا الوقت ده ناس، ولما جاء انا مشيت سألته قال لي ولدك مفقود لكن ما ميت.
قريب 20 سنة ولا زيادة. هل عنده معلومة أو خبر من الحاج فضل البشير ممكن يتصل بوالدته عشة محمد إبراهيم في نمرة التلفون 01-26-73-81-55؟ على كده يا إخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه أو اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي نحن زعناه مفقودين، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0. النمرة مرة تانية، والنمرة دي بالمناسبة جديدة يعني بدل النمرة القديمة، 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.